بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديث الأصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب حرف الباء. قال: بيان ابن أحمد ابن خفاف، ذكره أبو بكر الخلال في من روى عن أحمد رحمه الله. بكر بن محمد النسائي الأصلي، أبو أحمد البغدادي المنشأ، ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان أبو عبد الله يقدمه ويكرمه، وعنده مسائل كثيرة سمعها من أبي عبد الله. منها قال: سألت أبا عبد الله عن رجل استشهدني على شهادة وهو يبيع بالربا، ثم جاءني فقال: تعال اشهد عند السلطان. فقال: لا تشهد له إذا كان معاملته بالربا. وقال بكر بن محمد عن أبيه: سألت أحمد عن الرجل.
فلا يجوز الشهادة على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فلا ينبغي الإنسان يشهد الربا على عقد ربوي وكذا، فلا ينبغي، ولا يكون ضامنا ولا يكون معطيا ولا يكون آخذا، ويقاس عليها كل ما يتعلق بهذا الأمر. فلا تدل واحدا على عقد ربوي ولا على معاملة ربوية، تقول مثلا مكان الفلاني يبيعون بكذا وكذا بكذا وكذا وهي معاملة ربوية، لا تدل على ذلك. بل لو سألك واحد فين المؤسسة هذه البنك، لا تدل عليه، لا تدل عليه إذا كنت تعلم أنه سيذهب ليتعامل معاملة ممنوعة. أي معاملة ممنوعة لا تدل على ذلك، أي معاملة ممنوعة لا تدل على ذلك. فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. وسائر المحرمات، ليس فقط الربا، سائر المحرمات لا تدل على محل فيه رقص وطبل وزمر، لا تتعاون مع أحد تركبه مواصلة، أنت صاحب سيارة إذا كان سيذهب إلى معصية من المعاصي، كل هذا من التعاون. كما جاء في الحديث في الخمر، لعن الله شاربة وصنعها ومعدة وحاملة والمحمولة إليه، يعني كل من يدخل في هذه المنظومة هذا يناله من الإثم على قدر مدخله في هذا. فهذا عام، وأشد شيء في ذلك هو الدلالة أيضا على أهل البدع والأهواء، تدل على درس فيه صاحب بدعة، مثلا شيخه شيخ مبتدع، أو تعطيه مقطعا لواحد من هؤلاء، أو تعطيه كتابا، أي دلالة على مخالفة على معصية، فإن من دل على ذلك فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. داخل هذا كله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى من دعا إلى الضلالة. نعم.
وقال بكر بن محمد عن أبيه: سألت أحمد عن الرجل يكون في بلد وماله في بلد آخر، فكأنه كان أحب إليه أن يؤدي حيث يكون المال. قلت: فإن كان المال بعضه حيث هو وبعضه في مصر آخر؟ قال: يؤدي زكاة كل مال حيث هو. قلت: فإن كان غائبا عن مصره وأهله والمال معه؟ قال: إن كان هذا المال يوجهه في تجارة تذهب وتجيء من هذا المصر إلى البلد التي هو فيه، فكأنه سهل فيه أن يعطي الزكاة بعضه في هذا البلد وبعضه في البلد الآخر. وأما إذا كان المال في البلد التي هو فيه حتى يمكث المال حولا تاما، فكأنه لم يعجبه أن يبعث بزكاته إلى بلد آخر.
يعني أنا رجل من بيلة ولي تجارة في القاهرة، هذه التجارة أخرج زكاة التجارة فين؟ في القاهرة حيث المال، ولا في بلدي حيث إقامتي؟ فيقول هنا: يعجبه أن يخرج الزكاة، وأما إن كان المال في البلد الذي هو فيه حتى يمكث المال حولا كمان، فكأنه لم يعجبه أن يبعث بزكاته إلى بلد آخر، فتكون في البلد التي فيها المال. على كل، الإجزاء حاصل سواء أخرجه في هذه البلد أو في بلده أو في غيرهما، فالإجزاء حاصل على الصحيح من كلام أهل العلم في جواز نقل الزكاة. فإذا كانت هناك حاجة فلا إشكال في ذلك، كانت هناك حاجة فلا إشكال في ذلك، وإن لم تكن هناك حاجة فالأولى أن الإنسان يخرج الزكاة لأهل بلده ولا ينقلها، هذا هو الأولى. لكن لو أخرجها عن بلده مع عدم الحاجة، هل يجزئه هذا أم لا؟ الصحيح إن شاء الله تعالى أنه يجزئه،
طالما أنه من المسلمين. نعم.
وقال في رواية بكر بن محمد: إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها، فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه، وقال: من احتال بحيلة فهو حانث.
إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليه، فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه، وقال: من احتال بحيلة فهو حانث. الحيل لا تغير شيء. أنت حلفت على شيء بعينه ولك نية في هذا وتقصد شيء معين، احتلت على شيء آخر من باب أنك في الظاهر تكون قد أديت ما عليه، وفي الحقيقة أنت مخالف لماذا؟ لمرادك. فهذا لا يعمل به. والقاعدة في ذلك: الحيل لا تغير أحكاما، الحيل لا عبرة به. ألغي الحيلة وأبقى الحكم على ما هو عليه. الذي يتزوج من أجل أن يحلها لهذا الذي طلق امرأته ثلاثا، هذا الزواج لا قيمة له ولا عبرة به، ولو أنه استوفى فيه الشروط الظاهرة: ولي وشهود وإعلان وغير ذلك، كل هذا لا عبرة به. إذ العبرة بالإيه؟ بالحقائق والمقاصد، ليست العبرة بالأسامي ولا بالمباني، إنما العبرة بالحقائق والمعاني، هذه العبرة. فالحيلة لا تغير شيئا. ما أفاد اليهود؟ أنهم اصطادوا في يوم الأحد، وقد نصبوا شباكهم يوم الجمعة، ابتعدوا عن السبت، فالشباك منصوبة يوم الجمعة والأخذ هو يوم الأحد، وابتعدوا عن السبت، لكن الله قال: تعدوا في السبت، مع أنهم ما صنعوا شيئا في السبت، لكن هي حيلة لما يكون في السبت. فالعبرة بهذا، والشريعة قطعت على المحتلين هذا الأمر. فمن حلف على شيء معين فلا تبرأ الذمة إلا بهذا، إذا خالف مراده مقصودة في هذا الأمر فإنه يكون إيه؟ فإنه يكون حانثا. نعم.
قال بقي بن مخلد: أبو عبد الرحمن الأندلسي.
يعني مثلا أنا حلفت أن أعطي مالي هذا مثلا، أو أعطي في بيلة، والله لن أبرح بيلة أبدا، هذا مالي فيه. طيب وأردت أن أعطيها في خاطر، فأقول: طيب ما بيلة خاطر مركز بيلة، يبقى أنا لم أبتعد فاحتلت من هذه الحيل، وأنا مرادي بيلة البندر، بيلة البلد، فهنا أنا حانث لأني قصدت هذا الشيء. بيلة اللي هي البندر، البلد التي أقيم فيها، وليست البلد الإيه؟ التابعة له. نعم.
قال بقي بن مخلد: أبو عبد الرحمن الأندلسي الحافظ.
هذا الإمام العظيم، هذا الفحل من فحول المسلمين، في أسماء كده تقفز: الأثرم، ابن هانئ، بقي بن مخلد، دي أسماء تقفز كده إيه؟ تقفز، لها رتب العالية. نعم.
قال: رحل إلى إمامنا أحمد فسمع منه ومن أبي بكر بن أبي شيبة وغيرهما، ورجع إلى الأندلسي فملأها علما جما.
سبحان الله. وكأن أحمد يا أخي، عجيب أحمد هذا، سبحان الله، يعني هذا شيخ الأكابر. إذا من هو أحمد؟ هذا شيخ الأكابر، يعني ترى سبحان الله جل الناس في زمن أحمد، إنما رجع إلى أحمد وأخذ عن أحمد، هذا شيخ الأكابر. ولهذا أحيانا تترجم لإمامة الإنسان بمن يأخذ عليه، يعني تترجم لابن تيمية بالنظر إلى ابن القيم، وبالنظر إلى ابن عبد الهادي، وبالنظر إلى هذه المدرسة العظيمة. إذا من ابن تيمية هذا؟ أحمد. انظر إلى تلامذته، وانظر إلى من أخذ عنه كتب يا أخوان، تصنف في طبقات الحنابلة، طبقات تلامذة أحمد رحمه الله تعالى أولا. فإذا من أحمد هذا؟ سبحان الله. نعم.
قال: ورجع إلى الأندلس فملاها علما جما، وكان ذا خاصة من إمامنا أحمد رحمه الله، ومات سنة 76.
يقول في الحاشية: وشهد له بالفضل وتقدم ابن حزم الأندلسي في مخرج ابن شكوال، قال: قال لنا أبو محمد علي بن أحمد في مصنفات أبي عبد الرحمن بقيل المخرج كتابه في تفسير القرآن الذي أقطع قطعا لا استثناء فيه أنه لم يؤلف في الإسلام مثله، لا تفسير محمد بن جرير ولا غيره، ومنها ما ومنها في الحديث، لكن لعل هذا مفقود، ومنها في الحديث مصنفه الكبير الذي ارتبع على أسماء الرجال، أسماء الصحابة رضي الله عنهم، فروى فيه عن 1300 صاحب، ثم رتب حديث كل صاحب على أسماء الفقه وباب الأحكام، فهو مصنف ومسند، يعني هو مسند من جهة الترتيب على الصحابة، ومصنف من جهة الترتيب على أبواب الإيه؟ الفقه. وما علمه ذي الرتبة لأحد قبله مع ثقة وضبط وإتقان، واحتفاله فيه في الحديث وجودة الشيوخ، فإنه روى عن 200 رجل أو 400 رجل ليس فيهم 10 ضعفاء. الله أكبر. وسائرهم أعلام ومشاهير، ومن مصنفه في فتاوى الصحابة طبعا، ويعتبرون هذا من أكبر المسانيد، ولهذا جل الأعداد مأخوذ منه. يعني يقول مثلا أحاديث أبو هريرة تزيد على 5000 كما مثلا في مسند بقي مثلا. نعم. وقد رحل في العلم رحلات طويلة، رحل حوالي 34 عاما، رحلة على مدار 20 سنة ورحلة على مدار 14 سنة. يقول ومن مصنفه في فتاوى الصحابة والتابعين ومن دونهم الذي أربى فيه على مصنف أبي بكر بن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق بن همام، ومصنف سعيد بن منصور وغيره، فصارت تواليف هذا الإمام الفاضل قواعد للإسلام لا نظير له، تفسير حديث فتاوى الصحابة. يا ليتها موجودة هذه كلها. وفصار توليف هذا الإمام الفاضل قواعد الإسلام نظيرة له، وكان متخيرا لا يقلد أحدا، وكان ذا خاصة بن أحمد بن حنبل، وجريا في مضمار أبي عبد الله البخاري وأبي الحسين المسلم الحجاج النيسابوري وأبي عبد الرحمن النسائي رحمة الله عليهم. هذا آخر كلام أبي محمد. نعم أكمل. ونقل الحافظ الذهبي
قال ونقل الحافظ الذهبي عن ابن مشكوان في غير كتاب الصلة، ونقل أيضا من خطه شيخ من خط شيخه أبي الوليد بن الحاج حكاية طويلة لدخوله بغداد واجتماعه بالإمام أحمد أيام محنته، نقلاها من كتاب حفيده عبد الرحمن بن أحمد ابن بقي. قال في صدر الحكاية قال عبد الرحمن بن أحمد ابن بقي سمعت أبي يقول رحل أبي من مكة إلى بغداد، وكان جل بغيته ملاقات أحمد بن حنبل رحمه الله. قال فلما قربت بلغتني المحنة وأنه ممنوع، فاغتممت غما شديدا، فأحللت بغداد واقتريت بيتا في فندق، ثم أتيت الجامعة، وذكر أنه حضر مجلس يحيى بن معين، وأنه سأله أسئلة في الرجال حتى صاح به أصحاب الحلقة يكفيك رحمك الله رحم غيرك عنده سؤال.
يكفيك رحمه الله، كفاية غيرك، أعط فرصة لغيرك، لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر. أما وقد وجدت بغيتي خلاص، حتى تطرد مع الأبواب مش مشكلة، أنت كذا أنت كذا، ما هو مشكلة طالما الإنسان وجد فرصة. نعم. وطبعا يا إخواني كان هذا رأس مال السلف الصالح رحمهم الله، فما عاشوا لأنفسهم. فإذا وجد الواحد شيخا يروي عنه ويأخذ عنه العلم وجد كل بغيته، خذوا دنياه، ما التفتوا إليها. هذا الذي يؤجر نفسه، وهذا الذي يشتري الخبز بنعليه ويرهن النعلين، وهذا الذي يمشي على رجليه حتى يكاد يهلك. إذن البغية شيخ يلقاه يأخذ عنه أحاديث رسول الله، عرفوا قدر العلم يا أخواني فرفع الله أقدارهم، ولو كانوا أصحاب تجارة والله لربما كانوا أعظم التجار، لكن كم التجار الذين ماتوا ولا يعرف عنهم أهل بلدهم، فضلا عن المسلمين في سائر القرون. هؤلاء حبب الله إليهم هذا الأمر، والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. فالعلم يا إخواني ثروة عظيمة، العلم يا إخواني غنيمة، العلم لا يعدل به شيء، لا يعدل به شيء، لا دنيا ولا تجارة ولا مال. ولهذا لا تلم واحدا تفرغ لهذا الطلب ولو ضاقت عليه دنياه، لا تلمه، عنده قوت يومه وليلته كله. جزاك الله خير، أحسنت، بارك الله فيك، أسأل أن يثبتك. ما تأتي يا رجل وتجلس بجواره وتوسوس في أذن، يبعثك الشيطان موسوسا، أخو أولادك البيت تتجوز إزاي، والواد مش عارف إيه، أنت بنات البيت، طب أوضاع، طب والعيال ده عندك، أنت عندك عيال كتير أوي، ده أنت متجوز اتنين عندك 17 عيل، طب هتجوز الاتنين إزاي، طب هتعمل، يا الله حدثني فلان، أنا فلان حدثني فلان، حدثك بمئة ألف حديث، هذه الأحاديث شوشت عليك إيه؟ شوشت عليك قلبك. لهذا لا تقبل نصيحة في هذا الباب، من أوقف عجلة الطلب اعلم أنه مع إحسان الظن جاهل ينصح. من نصحك في العلم هذا قلل، ابعد، روح، تعالى، اعمل، هذا مع إحسان الظن جاهل، ولو كانت نيته خير لكن جاهل. ما كل أحد يقدر هذا، إذا أردت أن تعرف تقدير هذا فانظر إلى حياة السلف الصالح، ولهذا ما رأينا عجيب يا اخوانا, احنا بنعرف تراجم العلماء رحلة 20 سنة 30 سنة 40 بعضهم رحلة 40 سنة 10 سنوات 5 سنوات جاب الارض. العجيب ان احنا لا نسمع عن من كان يقوم على اولادهم على ازواجهم على 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 الى اخره. اكيد انهم عندهم الحمد لله ما يحفظ قوت اليوم والليلة, لكن لم يكن هناك التوسع ذاك التوسع, انما الغرض هو هذا. شوف جابر رضي الله عنه بدون نظر بقى الى تراجم التابعين والعلماء, خذ بس جابر مثالا في حديث, ليس في ان ياخذ احاديث الشام ولا ياخذ احاديث, لكن جاء حديث واحد جابر رضي الله عنه ابن عبد الله يرحل فيه شهرا ذهابا وشهرا ايابا, كم اكل وكم تكلف وكم تعب وكم نصب واصفار بين الجبال وبين طرق غير ممهده ينام فين يا اخوان؟ في الصحراء, ولا واخذ الطريق المرصوف هذا, ولا واخذ طريق يعني معروف. تخيل ان ترحل انت, ان ترحل انت, احنا جايبين سيارات عشان نروح فيها بيوتنا يا اخوان, سياره تروح فيها 5 خطوات بتروح في سياره وتيجي في سياره, ولا بتركب توك توك. النهارده ليجي الدرس ماشي مسكين اجيب لك اجره التوك توك, مسكين بيصعب عليك اللي ماشي في البلد 10 خطاوي. لكن دول رحلوا من اجل ماذا يا اخوان؟ العلم. فلو لم يكن العلم بهذا الفضل ما حرص عليه الالباء الاذكياء العقلاء خلاصة البشر, هم الذين قاموا بمراسل النبي بعد موته. ولهذا اذا اردت ان تعرف قدرك الحقيقي طالع التراجم ديت. فعلا يا اخواني تراجم هؤلاء جنود, جنود من الله سبحانه وتعالى. لهذا كتب التراجم الانسان ما يستغنى عنها ابدا. ليه يا اخواني؟ يعني ممكن يكون اخوك انت افضل منه, اللي بجوارك انت افضل منه واحرص منه على العلم وكذا, لكن اذا عرضت نفسك على الاكابر وجدت حقيقة نفسك فعلا, من انا؟ نعم.
قال فسأله عن احمد فنظر اليه كالمتعجب وقال ومثلنا نكشف عن احمد بن حنبل ذاك امام المسلمين واخيرهم وفاضلهم.
الله اكبر. نعم.
وذكر في الخبر الطويل المثير وأن أحمد رحمه الله سأله عن وطنه ودار بينهما حوار في ذلك, وأن أحمد كان يحدثه بالحديث والحديثين والثلاثة كل يوم, وأنه شرط عليه ألا يظهر في الخلق ولا عند المحدثين, وأنه يأتيه متنكرا يأخذ عودا بيده ويلف على رأسه خرقة مدنسة ويصيح الأجر رحمكم الله, وأن أحمد بعد ذلك كان يقص على أصحاب الحديث قصتي معه. قال هذه الحكاية مفصلة في المصادر رواها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء وأنكره إنكارا شديدا, فقال نقلها أبو القاسم بن بشكوال في بعض تأليفي ونقلتها أنا من خط شيخنا أبي الوليد بن الحاج وهي منكرة, وما وصل ابن مخلد إلى الإمام أحمد إلا بعد 320, وكان قد قضى الحديث من أثناء سنة 28 وما روى بعد ذلك ولا حديثا واحدا إلى أن مات, ولما زالت المحنة سنة 32 وهلك الواثق واستخلف المتوكل وأمر المحدثين بنشر حديث الرؤية وغيرها, امتنع الإمام أحمد من التحديث وصمم على ذلك ما عمل شيئا غير أنه كان يذاكر بالعلم والأثر وأسماء الرجال والفقه, ثم لو كان بقي سمع منه 300 حديث لكان طرز بها مسنده وافتخر بالرواية عنه, فعندي مجلدان من مسنده وما فيهما عن أحمد كلمة.
نعم, هذه كلمة المحققين, هذه كلمة الذهبي رحمه الله, وهي الأشبه في هذا. نعم. ولأنه قد يورد إشكال أيضا أن أحمد رحمه الله يمنع ثم يحتال على التحديث أيضا, لأن الإنسان إذا منع ولي الأمر وفي هذا فطالما أن العلم مبذول فيمتنع. نعم. من الذي قال؟ من اللي هو يقوله نفسه؟ هات كده, هذا في النسخة يعني. وكان بقي يقول لقد غرست لهم بالأندلس غرسا لا يقلع إلا بخروج الدجال. نعم.